No. أصل الإسلام الأعظم الذي هو التسليم والإيمان والقبول. لا يستقيم الإسلام أصلا إلا على هذه الساق، على ساق الإيمان والقبول والتسليم. فما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم آمنا به وقبلناه وسلمنا له، سواء علينا عرفنا معناه أو جهلناه، تبين لنا حقيقته أو لم يتبين. فالواجب التلقي بالإيمان والقبول والتسليم. والكلام هنا على السنة خاصة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا صحيحا على قواعد أهل النقل والحديث. يقول المؤلف رحمه الله: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه أو لم نطلع على حقيقة معناه. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فإنه لا بد أن يتلقى بهذه القاعدة التي ذكرناها، والاعتبار بما صح عنه صلى الله عليه وسلم. إذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام برواية الثقات العدول المأمونين، فإنه لا بد من تلقيه بالإيمان والقبول والتسليم. لا بد أن نثبته كما جاء، ولا بد أن نؤمن به ونقبله ونثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعتقد أنه حق. هذا كله لا بد منه، ولا يجوز أن يدفع شيء من ذلك لاستشكال يقع في الفهم، لأن العقول تتفاوت ويتبين لهذا ما لا يتبين لذاك. وقد يغيب العلم عن بعض الناس، وقد يكون بعض الناس عندهم شبهات أو استشكالات لا يتضح لهم المعنى، أو يكون عندهم بعض الإشكالات التي تتعلق بالمعنى. فلو أننا اعتبرنا هذا سبباً لرد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لساغ لكل أحد أن يرد ما شاء، ولكان الدين خاضعا للعقول والأهواء. من فهم شيئا قبله، ومن لم يفهمه لم يقبله، وهكذا يصير الدين فوضى، ولا يتحقق الإيمان ولا القبول ولا التسليم. ولابد من الابتلاء، لابد أن يبتلى العبد بشيء من ذلك، لابد أن يكون للعبد شيء من الابتلاء بمثل هذه الأمور. يأتيه حديث مثلا لا يتبين معناه، أو يقع في قلبه منه شيء، فيبتليه الله عز وجل هل يؤمن به أو لا، هل يتلقاه بالقبول أم لا، هل يسلم لله سبحانه وتعالى ولما جاء من عنده تبارك وتعالى ولما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل يتهم نفسه ويقول التقصير مني أنا الذي لا أفهم، أنا الذي عندي استشكال، وما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق، وإن لم أفهم معناه، هل يفعل ذلك أم تكون الأخرى والعياذ بالله؟ فمن ابتلي بشيء من ذلك فعليه أن يسلم لما جاء عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يلزم الجهل نفسه، عليه أن ينسب الجهل إلى نفسه، وعليه أن يقر بالتقصير والغفلة على نفسه. لا يجوز له أن يتخذ هذا الأمر سببا للقدح في الدين ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحسن الأثر الذي روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إذا سمعتم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى، يعني لا يجوز لك أن تسيء الظن بما يجيئك عن النبي عليه الصلاة والسلام وتقول هذا فيه معنى فاسد وهذا أمر لا يجوز أو لا يعقل إلى آخره، لا، ولكن تظن به الخير وتقول هو حق وصدق سواء فهمت المعنى أو لم تفهمه. وكذلك أيضا ما جاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال في شأن بعض الأحاديث التي كان يستشكلها أهل البدع ويردونها لأنهم لم يفهموها، قال ابن المبارك رحمه الله: يمنعنا هؤلاء الأنتان أن نحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا بل نرويه كما سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا. هذا كلام عظيم، كلما جهلنا حديث رددناه، شخص لا يفهم الحديث يستشكل الحديث يرده، الأمر ليس كذلك، بل عليه أن ينظر هل ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، هل رواه العدول الثقات المأمونون أم لا، الذين نأخذ عنهم الأحكام والحلال والحرام. فهؤلاء الذين نأخذ عنهم بعض الدين لا بد أن نأخذ عنهم البعض الآخر، لا يجوز أن نأخذ شيئا وندع شيئا. فإنما جاءنا بهذه الأحاديث من جاءنا بمن؟ بالحلال والحرام وبالأحكام الشرعية، فلا بد أن نقبل هذا إذا صح الإسناد ورواه الأئمة المعروفون الثقات فهو حق عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن انتهينا من هذا. ما يجيء في المتن فيه استشكال، فيه أمر غامض، فيه شيء ربما يقع في القلب من تسويل الشيطان، فهذا لا يدفع إلى ماذا؟ إلى ترك الحديث وإنكاره. فهذا أمر عظيم جدا، التسليم والقبول لما يجيء في دين الله تعالى، وأن الإنسان إذا عرض له شيء فإنه لا يتخذه سببا لرد ما ثبت وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة هي التي تتبين بالأمثلة التالية، المؤلف رحمه الله سيذكر بعض الأمثلة التي تؤيد هذه القاعدة. نعم.
حديث السواء والمعراج وكان يقرأ لا منام، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات.
هذا مثال أول، حديث الإسراء والمعراج، وأصله في الحقيقة في القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فالله تعالى ذكر هذا الأمر في كتابه، السنة فصلت وبينت وشرحت كيف كان هذا الأمر، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع له في تلك الليلة لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن هناك عرج به إلى السماء فرأى كذا وكذا واطلع على كذا وكذا وحدث كذا وكذا. الحديث طويل ومعروف من رواية غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، فملخصه في هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من الحجاز إلى الشام، ومن هناك عرج به إلى السماء، صعد إلى السماء وارتقى من كل سماء إلى التي فوقها، فوقعت له أمور ورأى أشياء وحدثت وقائع، وفرضت عليه الصلاة في تلك الليلة فرضها الله تبارك وتعالى مباشرة بدون حجاب بدون واسطة. هذا هو ملخص ما وقع في الإسراء والمعراج. فهذا الحديث علينا أن نتلقاه بالقبول والتسليم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز أن يقال كيف وقع هذا وكيف حدث هذا وهذا أمر لا يعقل، لا، هذا كان كلام المشركين من قبل. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما وقع في تلك الليلة أنكره المشركون وقالوا: كيف هذا وكيف يذهب ويعود في ليلة واحدة، يذهب إلى الشام ويعود في ليلة واحدة. فقريش أنكرت هذا الأمر واستعظمته. فالذي يرد الحديث الآن هو في الحقيقة يشبه أولئك المشركين، يقول بنفس قولهم والله المستعان. فعلينا أن نثبت هذا الحديث، فهذا الحديث حق وما وقع فيه حق، هكذا وقع فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام، نؤمن به ونقر. والمؤلف هنا رحمه الله يشير إلى أمر مهم في قوله وكان يقظة لا منام، لأن من أهل البدع من قبل الحديث أو قبل الواقعة عموما ولم يستطع أن ينكرها لأن أصلها في كتاب الله كما عرفنا، لكنه قال كان ذلك في المنام لم يكن في اليقظة، والمرء في منامه لا شك يرى أنه ذهب إلى أقصى الأماكن وحدثت له من الوقائع أشياء كثيرة، فهكذا يقول بعض الناس. يعقب المؤلف على ذلك فيقول فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات، يعني لو كان هذا الأمر حقا بمعنى أنه لو كان مناما فعلا لما كذبته قريش، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال حدث كذا وكذا في المنام رأيت أني أسري بي إلى المسجد الأقصى وعرج بي إلى السماء، طيب أي إشكال في هذا؟ فلو كان الأمر كذلك لما دفعته قريش ولما أنكرته، لكنها أنكرته لماذا؟ لما ادعي أنه كان في إيش؟ في اليقظة، تمام؟ فلا بد أن نعرف هذا، لا يجوز رد الحديث ولا يجوز أن يدعى أنه كان في المنام بل كان في اليقظة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا هناك بعض الاختلافات التي تتعلق بهذا الحديث يذكرها العلماء في شرحهم له وفي كلامهم على هذه الواقعة، منها مثلا أنه قد وقع اختلاف هل كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة أم كان متعددا، كان الأمر متعددا في أكثر من ليلة، والصحيح المقطوع به أنه كان في ليلة واحدة، ففي ليلة واحدة أسري به من الحجاز إلى الشام وفي نفس الليلة بعينها عرج به إلى السماء. أيضا وقع اختلاف أن هذا كان قبل المبعث أو بعده، هل كان هذا الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، والصحيح المقطوع به أنه كان بعد المبعث بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة إذن أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عنه فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عنه.
مثال آخر للقاعدة التي ذكرناها، هناك أيضا من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتلقاة بالقبول لدى أهل العلم، هناك من هذه الأحاديث ما ينكره أهل البدع لنفس الاستشكالات التي تعرضنا لها، فمنها هذا الحديث الذي يعرف بحديث موسى عليه السلام مع ملك الموت عليه السلام. الحديث سياقه كما يلي، أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له أجب ربك، قال فلطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأها، قال فرجع الملك إلى الله تعالى فقال إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عيني، قال فرد الله إليه عينه وقال ارجع إلى عبدي فقل الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة، قال ثم مه، قال ثم تموت، قال فالآن من قريب، رب أمتني من الأرض المقدسة رمية بحجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. هذا هو الحديث وملخصه كما سمعنا أن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت وقال له أجب ربك فلطم عينه ففقأها، فصعد الملك إلى الله تبارك وتعالى فرد عليه بصره ثم أرسله مرة أخرى إلى موسى عليه السلام فقبض روحه. هذا خلاصة الحديث. الحديث في الصحيحين من رواية الأئمة الكبار الحفاظ الأكابر المشاهير وقد تلقاه أهل العلم بالقبول لم يستشكلوه إطلاقا، وأما أهل البدع من المعتزلة وأصحاب المدرسة العقلية كما يقال فقد قالوا هذا الحديث منكر، هذا حديث ليس بصحيح، لأن متنه منكر، ولأن فيه أمورا لا تعقل، وكيف كذا وكيف كذا. إذن فالقاعدة كما عرفنا، من حصل له إشكال في الفهم فعليه أن يتهم نفسه. هؤلاء لما استشنعوا الحديث، لما استشنعوا ما ذكر فيه على حسب فهمهم ردوه، تمام. وأما أهل العلم فقالوا الحديث صحيح وثابت بنقل الثقات العدول المأمونين، فلا يجوز لنا أن نطعن في ثبوته بعد ذلك. طيب، المعنى، المعنى حق ولا إشكال فيه إن شاء الله. أهل البدع قالوا كيف يكون الأمر كذلك؟ يعني موسى عليه السلام يفقه عين ملك الموت، طيب هل كان قد عرفه من أول الأمر أم لا؟ إن كان قد عرفه فلماذا تهرب منه؟ وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص منه ملك الموت؟ وكيف يجوز أن يؤخر الأجل؟ يعني إذا حان أجل إنسان ما فإنه يكون في نفس الساعة التي يشاءها الله تبارك وتعالى، فكيف يتأخر عن ذلك؟ وهكذا استشكالات وافتراضات أرأيت أرأيت. وأما أهل العلم فقالوا ليس الأمر على ما تقولون. أولا، الإرسال الأول عندما جاءه ملك الموت لأول مرة لم يكن لقبض الروح، وإنما كان امتحانا. إذا تخلصنا من قضية إيه؟ الأجل إذا حان فلا بد أن يكون في نفس الوقت، وهم يأتون بظاهر قوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب كيف وقع هذا؟ نقول في المرة الأولى لم يكن الأجل قد حان في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إنما أرسله أول مرة لماذا؟ لكي يمتحنه ويختبره. فأي إشكال في هذا؟ والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما قبض نبي حتى خير، ما قبض نبي حتى خير. وهذا وقع للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه، حديث معروف الصحيح لما كان في سكرات الموت وكان في حجر عائشة رضي الله عنها، فسمعته تقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى، قال فعرفنا أنه لا يريدنا، يعني خلاص هو خير عليه الصلاة والسلام، فاختار الرفيق الأعلى، اختار أن يتوفى، لم يختر أن يبقى في هذه الدنيا، تمام. فأي إشكال في هذا؟ أي عيب في هذا؟ هذا قد أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق، كما أخبر به ما قبض نبي حتى خير. فعندما يخير لأول مرة لم يكن الأجل قد حان، وإنما إذا حان الأجل في مشيئة الله على حسب ما يشاءه الله تعالى حقا فإنه لا يتأخر، تمام، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ففي المرة الأولى لم يكن الأجل قد حان، وإنما كان على سبيل ماذا؟ على سبيل الامتحان. ثانيا، بالنسبة لقضية هل عرفه أو لم يعرفه، وقد جاء هذا في بعض الروايات، جاء هذا في بعض روايات الحديث. قال أهل العلم موسى عليه السلام لما رآه أول مرة لم يعرفه، لما رآه أول مرة لم يعرفه، وجد شخصا غريبا في بيته يقول له أجب ربك، ماذا سيفعل؟ من أين له أن هذا هو ملك الموت؟ فهو في أول مرة، وهذا قد جاء في روايات الحديث كما قلت، في أول مرة لم يعرفه، لم يتبين أنه ملك الموت، وإنما رأى شخصا غريبا في بيته يقول له كلاما غريبا عليه أجب ربك ومن أنت حتى تقول لي أجب ربك، تمام. وقضية أنه تعامل معه بهذه المعاملة فهذا له أصل في شريعتنا، في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أنه أذن في تعزير من يفعل ذلك، من يطلع في البيت بغير إذن صاحبه. لما فعل ذلك رجل ونظر في بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال لو رأيتك لفقأت عينك ولا دية لك، إنما جعل الاستئذان لأجل الإيه؟ لأجل النظر، تمام. فهذا ثابت في شريعتنا، فأي مانع من أن يكون ثابتا في شريعة موسى عليه السلام، تمام. إذا تخلصنا من هذا الإشكال أيضا، أنه عندما رآه أول مرة لم يكن إيه؟ لم يكن يعرفه. ثالثا، أن موسى عليه السلام استسلم في المرة الثانية، يعني لما جاءه في المرة الثانية استسلم، فهذا دليل على أنه عندما جاءه في المرة الثانية عرف أنه من؟ عرف أنه ملك الموت. فلو كان قد عرف في المرة الأولى، لو كان قد عرفه في المرة الأولى أنه ملك الموت لاستسلم له من أول الأمر. فلما استسلم في المرة الثانية دون الأولى دل على أنه لم يكن يعرفه في المرة الأولى. رابعا، بالنسبة لكلام أهل البدع أيضا ذكروا بناء على الاستشكالات التي ذكروها، قالوا فاللطم هنا، اللطم الذي وقع في الحديث المراد به أنه لطمه بالحجة، لطمه بالإيه؟ بالحجة. فقال أهل العلم هذا تحريف، يعني كما يقولون هو تأويل، وهو في الحقيقة ماذا؟ تحريف. يأباه السياق، كيف يكون هذا؟ وكيف يقال لطمه بالحجة ففقع عينه؟ وكيف يقال إنه يعني بالنسبة للملك لما صعد إلى الله تبارك وتعالى رد عليه بصره، رد عليه بصره يعني رد عليه حجته مثلا، كيف يكون هذا؟ فهذا كلام غريب، والشبهات تصنع ما هو أكثر من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن فالحاصل أن هذا الحديث ثابت صحيح لا إشكال فيه، وهذه الاستشكالات التي يذكرها أهل البدع لا أساس لها. نعم.
مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشبه ذلك مما صح به.
ينتقل بعد ذلك إلى قسم آخر من الأحاديث، وهي التي تسمى بأشراط الساعة. وأشراط الساعة هي علاماتها وأماراتها، والأشراط جمع شرط للتحريك، والمراد به العلامة أو الأمارة، وهذا بخلاف الشرط بالإسكان الذي هو ماذا؟ اللزوم. الشرط بمعنى الإسكان، الشرط بالإسكان يأتي بمعنى اللزوم. فالشرط بالتحريك بمعنى العلامة والأمارة. فأشراط الساعة هي علاماتها وأماراتها، وقد جاء ذكرها في الكتاب والسنة، جاء ذكرها في كتاب الله إجمالا كما في قوله تعالى فقد جاء أشراطها، وتفصيلا بذكر بعضها كما في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وكما في قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، وكما في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فقد ورد التفصيل في بعض العلامات، في بعض الأشراط وقع ذكرها في الكتاب تفصيلا. وأما في السنة فقد جاءت بالتفصيل والبيان، جاء ذكرها مفصلة مبينة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك صراحة كما في حديث جبريل المعروف، قال فأخبرني عن أماراتها، فقال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تمام. والسنة كما قلت لكم تفصل هذه الأشراط وتبينها، والأحاديث في ذلك كثيرة. العلماء عندما نظروا إلى هذه الأشراط والعلامات قسموها إلى قسمين، قالوا أشراط الساعة على قسمين صغرى وكبرى. فالصغرى هي التي تكون كالتمهيد والمقدمة لقيام الساعة، ولكن المقصود بذلك التعريف والإنذار، وهذا يكون قبل قيام الساعة بوقت طويل، قبل قيام الساعة بوقت طويل، فإذا رآها الناس كانت على سبيل الإنذار لهم والتخويف والإعلام بأن الساعة قد اقتربت وأن زمانها قد أوشك. وأما الأشراط الكبرى فهي التي تكون قبل قيام الساعة مباشرة كالتمهيد المباشر لقيام الساعة، فإذا وقعت الأشراط الكبرى وتمت فعندئذ تكون الساعة وشيكة جدا. وهذه الأشراط الكبرى هي التي تحدث عنها المؤلف رحمه الله، قال مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام إلى آخر كلامه رحمه الله. فهذا هو الذي يسمى بالأشراط الكبرى عند العلماء. وهذه الأشراط تحديدا 10 كما جمعت في حديث واحد، وهو حديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها لن تقوم، يعني الساعة، حتى ترى قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف لجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه هي العلامات التي تسمى بالعلامات الكبرى. ما سوى هذه العلامات فهو من العلامات الصغرى. إذن حتى يسهل عليك الأمر، العلامات الكبرى هي هذه 10 التي ذكرت في هذا الحديث. كل ما سواها مما جاء فيه مثلا إن من أشراط الساعة كذا، إن بين يدي الساعة كذا، فهو من الأشراط الصغرى. فمن الأشراط الصغرى ما وقع في حديث جبريل، ما هو؟ أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنية، فهذا من الأشراط الصغرى. من الأشراط الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وكثرة القتل والزلازل وأن يكون لخمسين امرأة قيم واحد، إلى غير ذلك مما ثبت مفصلا في الأحاديث، وبعض أهل العلم أفرد هذا الأمر بالتصنيف. تمام؟ إذن فهذه هي الأشراط الصغرى والأشراط الكبرى. الأشراط الكبرى هي التي في حديث حذيفة رضي الله عنه مجموعة، وكل واحدة منها قد ثبتت فيها أحاديث تخصها، يعني مثلا بالنسبة للدجال فهذا شأن كبير، الأحاديث جاءت فيه مفصلة مطولة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت صفته وأحواله. تمام؟ فمن هذه الأشراط ما تتواتر فيه الأحاديث على وجه الخصوص وتكثر بالتفصيل والبيان. ما سوى هذه الأشراط يدخل في الأشراط الصغرى. أيضا يذكر العلماء أن الأشراط الصغرى قد وقع معظمها تقريبا، لا يكاد يبقى منها إلا واحدة أو اثنتان أو ما أشبه ذلك على حسب الأنواع التي ذكرت في الأحاديث، فمعظمها على الأقل قد وقع. تمام؟ وأما الأشراط الكبرى فإنه لم يقع منها شيء حتى الآن، لأنها تكون كما ذكرنا قبل قيام الساعة مباشرة. فالمراد إذن أن هذه الأشراط أيضا تتلقى بالقبول والتسليم، والأحاديث فيها صحيحة ثابتة نثبتها ونعتقد أنها حق. نعم.
قال رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق.
يأتي الكلام بعد ذلك على فتنة القبر، كأن المؤلف رحمه الله ذكر العلامات التي تكون قبل قيام الساعة، ثم يتطرق بعد ذلك إلى ذكر الساعة نفسها، إلى ذكر القيامة نفسها. وإذا تكلمنا على القيامة فأول القيامة في حق كل إنسان على حدة الموت. الموت هو أول القيامة في حق كل إنسان على حدة، كما جاء في الآثار عن بعض السلف أن من مات فقد قامت فقد قامت قيامته. تمام؟ فالعلماء هنا يتكلمون على فتنة القبر أو على مسائل القبر، لأنه مقدمة للكلام على ماذا؟ على مسائل الساعة والقيامة. يقول رحمه الله: وعذاب القبر ونعيمه حق. إذن في القبر عذاب ونعيم. الإنسان إذا قبر أو بعدما يموت عموما يكون في حقه عذاب أو نعيم، فهو حق نؤمن به ونثبته. يدلل على ذلك يقول: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وهذا في أحاديث كثيرة ومعروفة، كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من عذاب القبر. قال: وأمر به في كل صلاة، شرع لأمته في كل صلاة أن يستعيذ بالله من 4، وهذا يكون بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الشروع في الدعاء يستعاذ بالله من أربع، منها عذاب القبر، فهذا قد شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن يفعلوه في كل صلاة، فهذا دليل على أنه حق وعلى أنه أمر عظيم يستحق أن يهتم به المسلم إلى هذا الحد. وقوله وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق، هو كلام في نفس المسألة، فعذاب القبر ونعيمه المراد بذلك فتنة القبر، ففي القبر فتنة أي امتحان وابتلاء وسؤال، وسؤال منكر ونكير وهما الملكان اللذان يتوليان السؤال والفتنة، فهذا كله حق كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ممنوع الأسئلة دلوقتي. خلاصة القول في هذه المسألة أنه يجب اعتقاد أن القبر أو ما بعد الموت عموما، ما بعد الموت فيه ابتلاء فيه فتنة، كل إنسان بعدما يموت يسأل عن ثلاثة أمور، عن ربه وعن دينه وعن نبيه الذي بعث فيه، فمن أجاب عن ذلك بحق من كان مسلما مؤمنا فإنه يجيب الإجابة الصحيحة، يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا قال ذلك فله النعيم، ينعم في قبره أو بعد موته ينعم حتى تقوم عليه الساعة. وأما من كان كافرا أو فاجرا فإنه يقول لا أدري، إذا سئل هذه الأسئلة قال لا أدري، فعندئذ يعذب حتى تقوم عليه الساعة. هذا هو ملخص هذا الأمر الذي يعتقده أهل الإسلام وهو المسمى بفتنة القبر. فتنة القبر ثابتة بالكتاب والسنة، يقول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالله تعالى ذكر حالتين في شأن آل فرعون، الحالة الأولى العرض، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في أول النهار وفي آخره. الحالة الثانية ما يكون يوم القيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهناك عذاب يكون في الآخرة، وقبل هذا العذاب هناك عرض يكون في الدنيا. طيب هذا العرض من أين عرفنا أنه في الدنيا؟ أن الله تعالى غاير بينه وبين ما يكون فيه في الآخرة، فدل على أن العرض الأول إنما هو أين؟ في الدنيا قبل الآخرة. إذن فهذا العرض هو الذي نسميه بفتنة القبر أو نسميه بعذاب القبر، قد أثبته الله تعالى كما في هذه الآية. أيضا يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. المراد بالتثبيت هنا قد بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية نزلت في عذاب القبر، فيقال له من ربك؟ فيقول ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا هو ما دل في كتاب الله تعالى على إثبات هذه المسألة. السنة الأحاديث فيها متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها الحديث الذي سبق في تفسير هذه الآية، وله سياق آخر مطول، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه له سياق آخر طويل أخرجه أبو داود وغيره وصححه غير واحد من أهل العلم. هذا السياق الطويل فيه ذكر ما يحدث للميت من وقت الاحتضار، كيف يكون الاحتضار وكيف تأتيه الملائكة حتى تقبض روحه، وبعد قبض الروح كيف يكون الأمر وكيف يكون العذاب وكيف يكون النعيم، كله مفصل في هذا الحديث. أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، ما يعذبان في كبير أي عند الناس، بلى إنه لكبير أي عند الله. قال: أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وأما ذكر منكر ونكير فقد جاء في بعض الأحاديث، وهذا متلقا بالقبول لدى غير واحد من أهل العلم، فيقال: الملكان اللذان يسألان العبد في قبره أو بعد موته يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فهما ملكان موكلان بهذا الأمر يأتيان الميت فيسألانه هذه الأسئلة التي ذكرناها. هذا هو القول في إثبات فتنة القبر عند أهل السنة والجماعة. وهناك بعض المسائل التي تتعلق بهذا الأمر، منها: هل النعيم أو العذاب يكون على الروح أو على البدن؟ هل النعيم أو العذاب يكون على الروح أو على البدن؟ هذا اختلفت عبارات العلماء في إطلاقه، فمنهم من قال على الروح أطلق ذلك، ومنهم من قال على البدن وأطلق ذلك. والصحيح أنها تكون على الاثنين معا، على الروح والبدن معا، أو يقال بعبارة أخرى أدق: تكون على الروح أصالة وعلى البدن تبعا. على الروح أصالة وعلى البدن تبعا. لماذا؟ هنا مسألة مهمة لا بد من اعتقادها. الروح بعدما تخرج من البدن لا تفنى، لا تفنى بمعنى أنها لا تعدم، بل هي باقية في نعيم أو في عذاب حتى تعاد مرة أخرى إلى البدن عند قيام ماذا؟ عند قيام الساعة. هذا لا بد أن يعتقد بناء على هذه المسألة، على مسألة فتنة القبر. بناء على إثبات الفتنة وما فيها من النعيم أو العذاب، نقول بأن الروح لا تفنى، ولهذا يقول العلماء إن الروح من المخلوقات التي لا تفنى. تمام؟ وهنا تفصيل لا حاجة للخوض فيه حتى لا نخرج عن المقام. فالحاصل أن الروح تبقى في نعيم أو في عذاب، فالنعيم أو العذاب يكونان على الروح أصالة وعلى البدن تبعا، لأن البدن يتحلل، البدن يتحلل، وهناك من الناس من يموت ميتة معينة ربما يفنى بدنه بالكامل، كما مات مسحوقا أو محروقا أو ما أشبه ذلك، أو من التهمه حيوان مفترس، ففي مثل هذه الأحوال يفنى البدن أو يفنى جزء منه على الأقل، ويكون موته على هذه الشاكلة. فلهذا قال العلماء: العذاب أو النعيم يكونان على الروح أصالة وعلى البدن تبعا، فإن كان في البدن شيء لا يزال باقيا فإنه ينعم أو يعذب، وإن كان قد تحلل وفني فإن العذاب والنعيم يكونان على الروح. من المسائل أيضا الكلام على دوام العذاب بالنسبة للقبر، هل يدوم عذاب القبر أم لا؟ الجواب: كما قال أهل العلم، عذاب القبر داخل في قضية الوعيد، في مسألة الوعيد التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالكلام هنا فيه تفصيل: عذاب القبر منه ما يكون دائما ومنه ما يكون منقطعا أو يكون لفترة معينة ثم ينقطع. فقد يكون دائما كما في حق الكفار، كما في حق الكفار، الكفار يدوم عذابهم في قبورهم حتى تقوم عليهم الساعة. وقد يكون دائما في حق بعض عصاة الموحدين الذين بلغت ذنوبهم من الكثرة أنهم يعذبون عليها في قبورهم حتى تقوم عليهم الساعة، وهذا في مشيئة الله تعالى، لهذا قلنا هو داخل في الإيه؟ في قاعدة الوعيد. فإن أراد الله تعالى أن يعذبهم على ذنوبهم في قبورهم فقد يشاء الله عز وجل أن يستمر هذا العذاب حتى تقوم الساعة. ومن العذاب ما هو منقطع في حق بعض عصاة الموحدين إذا كان بقدر ذنوبهم، يعذبهم الله تعالى على قدر ذنوبهم ثم يقضى ما عليهم فينقطع العذاب. وقد يعذب الله تعالى الواحد منهم على قدر ذنوبه أو بمقدار معين ثم يدخر له شيئا بعد ذلك في الآخرة، يكون هذا في أهوال القيامة مثلا أو يكون على الصراط، وربما يدخل النار فترة ثم يخرج منها كما هو الاعتقاد في أصحاب الذنوب كما سيأتي إن شاء الله. وقد يعذبه الله تعالى بقدر ما ثم يعفو عن الباقي، كل هذا في مشيئة الله عز وجل. تمام. إذن خلاصة الأمر، إن كان الميت كافرا فإن عذابه إيه؟ باق مستمر حتى تقوم عليه الساعة، وإن كان مسلما وله معاص أو ذنوب فبقدر ماذا؟ فبقدر ذنوبه وعلى حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. تمام. هذا هو التفصيل الذي ذكره العلماء في هذه المسألة. يبقى معنا التنبيه على مذهب أهل البدع في هذه المسألة. أهل البدع من المعتزلة ومن نحى نحوهم من أصحاب المدرسة العقلية أيضا ينكرون هذه المسألة، ويقولون ليس هناك ما يسمى بنعيم أو عذاب في القبر، ولهم شبهات، منها أنهم يأتون بظاهر القرآن، يقولون إثبات هذا النعيم أو هذا العذاب يتعارض مع ظاهر القرآن. كيف هذا؟ يأتون بقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، إذن كم موتى؟ اثنتان. وكم حياة؟ اثنتان. قالوا فلو أثبتنا في القبر نعيما أو عذابا فهذا سيلزم منه أن الحياة تصير ثلاثة، أن هناك الحياة تصير ثلاث مرات. تمام؟ طيب، فنقول أولا فتنة القبر ثابتة بالقرآن نفسه كما عرفنا، إذن لا يجوز المعارضة بين السنة وبين القرآن، إذا أردتم أن تعارضوا فعارضوا القرآن بماذا؟ بالقرآن نفسه. يعني لو أردتم أن تعارضوا فليست المعارضة في الحقيقة بالسنة، وإنما هي في الحقيقة بماذا؟ بالقرآن نفسه. فهل تدعون التناقض في كتاب الله عز وجل؟ هذه حقيقة مذهبهم، يعني يدعون التناقض، وعندهم من الإشكالات واتباع المتشابه ما يشكون به في كتاب الله تعالى كما ذكره أهل العلم عنه. إذن القرآن نفسه يثبت فتنة القبر، فنحن نحتاج إذن إلى توجيه، نحتاج إلى توجيه لهذه الإيه؟ لهذه الآية: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. يقول العلماء: الحياتان هنا ليس المراد بهما ما يكون في القبر. الحياة الأولى ما المراد بها؟ عندما يولد الإنسان من بطن أمه، فهذه هي الحياة الأولى. الحياة الثانية ما هي؟ بعد البعث يوم القيامة، هذه هي الحياة الثانية. فكل حياة لها خصائصها ولها أحوالها. الحياة التي تكون في القبر ليست كهذه ولا كتلك، ليست كالحياة في الدنيا ولا كالحياة في ماذا؟ في الآخرة. ولهذا يسميها العلماء بالحياة البرزخية، بالحياة البرزخية، أخذا من قوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين، الفاصل بين الشيئين. فالقبر هو الفاصل بين الدنيا وماذا؟ والآخرة. فالحياة التي تكون فيه حياة خاصة لها خصائصها ولها أحوالها لا يعلم حقيقتها إلا الله، فما يحدث فيها من نعيم أو عذاب ليس كالذي نتصوره في الدنيا وليس كالذي يكون في الآخرة أيضا، وإنما هذا شيء خاص. تمام. فهذا هو الجواب عن شبهتهم. المذكور في الآية موتتان وحياتان، بالنسبة للحياتين حياتان مستقلتان لهما خصائصهما ولهما أحوالهما وأمورهما، وحياة القبر مستقلة عنهما. كان يمكن أن يتصور التعارض لو كانت الحياة الثالثة في الدنيا أو في الآخرة، كان يمكن أن نتصور التعارض لو أن الأمر كذلك، لكن هذه حياة زائدة ليست كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة. فصار غاية الأمر لو أننا قلنا السنة هي التي جاءت بفتنة القبر، صار غاية الأمر أن تكون السنة قد أتت بأمر زائد على القرآن، أن تكون السنة قد أتت بأمر زائد على القرآن، كما زيد في حد الزاني غير المحصن أنه يغرب سنة، هذا زائد على ما في كتاب الله، فليس هناك إشكال طالما أن الأمر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حق، ولا يجوز لنا أن نعارض بينه وبين ماذا؟ وبين كتاب الله تعالى. فكيف إذا عرفنا أن فتنة القبر ثابتة بإيش؟ بنص القرآن نفسه. تمام. إذن خلاصة القول: حياة القبر حياة خاصة، حياة زائدة، ليست كحياة الدنيا ولا كحياة الآخرة، لها خصائصها وأحوالها لا يعلم حقيقتها إلا الله. نكتفي بهذا.